أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كثر الجدال حول قضية مجتمعية هامة، وقد تنازع الناس فيها واختلفوا، بل وتشاجروا أحيانا كثيرة، وتقاضى بعضهم بشأنها، فتفسخ النسيج الاجتماعي وقطعت الأرحام، فأثر ذلك على استقرار الأطفال والأيتام نفسيا واجتماعيا، وزرع في نفوسهم إرث الحقد والكراهية والبغضاء. نقصد بذلك أموال الأيتام التي ظن بعض الناس أنها غنيمة باردة وإرث واجب التقسيم، كما ظن بعضهم أنه حر التصرف فيها، ينفقها كيف يشاء. لذا كانت هذه الحلقة مخصصة للحديث عن أموال الأيتام وحكم التصرف فيها ومعرفة حدود الحلال والحرام في ذلك. ضيف هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ إحسان عاشور، مفتي محافظة خان يونس وعضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذا اللقاء الطيب. كذلك يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على أرقام هواتف الإذاعة 2822653 أو 2822652، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، ونبدأ على بركة الله عز وجل. شيخنا، بداية دعنا نتحدث عن أموال الأيتام من حيث مصادرها ومن له حق فيها وكيفية التوزيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أموال الأيتام من الأمور التي اختلف فيها الناس وتشاحنوا واختصموا وتباغضوا، وكما تفضلت جعل ذلك في نفوس الأطفال إرث البغضاء والحقد على أقاربهم. وسر هذا أن الناس يظنون أن أموال الأيتام هي يعني كالتركة، تعامل معاملة التركة، فالكل يريد أن يأخذ حظا منها، بل إن بعضهم تجاوز ذلك إلى أن يكون طامعا في أموال الأيتام، يستطيع من خلال وضع يده على أموال الأيتام أن يتصرف فيها كيف يشاء، فيستفيد منها لينتفع في بعض أمور حياته. والحقيقة أن مسألة أموال الأيتام والمصادر التي تأتي من خلالها إلى الأيتام، ومن له حق في هذه الأموال وكيف توزع، هذه القضية حصل فيها نقاش واختلاف بين أهل العلم، لكن هذه المسألة نستطيع أن نقول فيها قولا فصلا، وإن كانت من المسائل الشائكة، لكن يعني الدليل على ذلك قائما، ذلك أن ما يعطى للأيتام لا نستطيع أن نكيفه على أنه تركة أو ننزله منزلة التركة، على اعتبار أن المال قد تحصل لهم بسبب استشهاد والدهم، وأن الشهادة هي سبب حصولهم على المال. هذا المستند الذي يستند إليه بعض إخواننا في التكييف الفقهي لأموال الأيتام على أنها تركة، هذا المستند ليس صحيحا، لأن ما يأتي للأيتام بعد وفاة مورثهم ليس من باب التركة في مجمله، بل إن الواقع الذي يعني نحياه ونعرف من خلاله من المصادر التي تعطي الأيتام نستطيع أن نقتنع قناعة كاملة أن أموال الأيتام لا تخضع لنظام التركة. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية عندنا تقول الوقف على شرط الواقف والهبة على شرط الواهب. فإذا كان الواهب يريد أن يعطي فلانا من الورثة أو من أبناء الميت أو الشهيد ولا يعطي الآخرين أو يعطي الزوجة ولا يعطي الأب والأم فهو حر في ذلك. يعني عندنا أموال الأيتام حتى تتجلى هذه الصورة تنقسم إلى عدة أقسام،
نعم،
وكل قسم له معاملة خاصة، وهذا يعطينا القناعة الصحيحة بأن أموال الأيتام ليست ميراثا. ذلك أن هذه العطايا التي تعطى لأسر الشهداء وذويهم نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رواتب الوظائف العمومية، القسم الثاني المكرمات والهبات المقطوعة، القسم الثالث الكفالات الشهرية التي تأتي من التنظيمات وبعض الجمعيات والمؤسسات. نفصل القول في ذلك. القسم الأول هو الرواتب التي تأتي بسبب الوظائف العامة، يعني الشهيد كان موظفا إما في وظيفة حكومية أو وظيفة الوكالة. أما وظيفة الحكومة فهي تنقسم الوظيفة إلى موظف مدني وموظف عسكري. الموظف المدني والموظف العسكري له نظام اسمه يعني وقانون اسمه التأمين والمعاشات،
بالضبط،
وله صندوق خاص. هذا الصندوق له فلسفته وله الكيفية والآلية التي يتم فيها توزيع الميراث على الورثة. وبالتالي نجد أنهم لا يعطون الشاب ما زاد عمره عن 18 عاما إلا إذا كان طالبا جامعيا، فإن ذلك يمتد إلى 25 سنة. البنت إذا تزوجت لا نصيب لها في هذا الراتب. المرأة إذا تزوجت بعد زوجها فلا نصيب لها. الزوجة والأولاد الذين يغطيهم الراتب لهم آلية في التوزيع ليست هي آلية الميراث. الأب والأم إذا كانوا موجودين لهم نصيب لكن ليس كنصيب الميراث. إذن هذه الرواتب التي هي رواتب الوظائف العمومية لا تخضع لنظام التركات وإنما تخضع لنظام صندوق التأمين والمعاشات. لكن هناك شيء يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ يعطى دفعة واحدة لو عبارة عن راتب شهر عن كل سنة خدمة. هذا يعامل معاملة الميراث، تسدد منه الديون، تنفذ منه الوصايا، ثم بعد ذلك يوزع ميراثا. أما الرواتب الشهرية التي تخرج من التأمين والمعاشات العسكرية أو المدنية باسم الزوجة والأولاد أو باسم الأب أو الأم لها نصيب في ذلك، فهذا لا بأس. موظف الوكالة معروف أن موظف الوكالة عندما ينتهي عمله أو يستشهد أو يموت في الوظيفة له ادخار كامل. هذا الادخار يعطى للورثة فيعامل معاملة الورثة لأنه مبلغ مقطوع وينتهي.
نعم.
القسم الثاني المكرمات والهبات المقطوعة التي تعطى لأسر الشهداء من التنظيمات أو بعض المؤسسات أو الجمعيات الخيرية، مثلا المبلغ 5000 دولار التي أعطي لشهداء 2014.
نعم.
هذا يعني يعامل معاملة التركة لأنه مبلغ مقطوع فتسدد منه الديون، تنفذ منه الوصايا بعد ذلك، ثم بعد ذلك ما بقي يقسم ميراثا. وهنا أشير في هذا التقسيم أن الزوجة لها حق يعد دينا وهو مؤخر صداقها وباقي المهر المعجل عفش البيت، هذا من الديون تضاف إلى الديون الأخرى التي على الميت أو على الشهيد. القسم الثالث من هذه الهبات والأعطيات الكفالات الراتبة من التنظيمات والجمعيات والمؤسسات، هذه على شرط الواقف أو على شرط الواهب. إذا كان الواهب له فلسفة في التوزيع فلا نستطيع أن نوزع حسب الميراث. يعني مثلا كافل اليتيم يقول لك أنا بدي محمد من أبناء اليتيم من أبناء الشهيد فلان، هو حر في ذلك، هو يريد أن يعطي واحدا أو يعطي عددا من الوراء من أبناء الشهيد
أو كل الأيتام
هو حر في ذلك لأنه هو الذي وهب هو الذي أعطى فله الخيار في ذلك. أما بالنسبة للجمعيات للتنظيمات فمعروف أنها تعطي رواتب شهرية لأسرة الشهيد. هنا نقول التنظيم الذي يعطي يسأل كيف يوزع. إذا قال يوزع بهذا الشكل 1-2-3 نلتزم. إذا قال والله ما في عندنا رؤية مثلا عندها نوزع هذا الراتب أو هذه المكافأة الشهرية وفق الشرع، لأنه لا رؤية للواهب، لكن إذا كانت للواهب رؤية فإننا نلتزم بها، والله تعالى أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا. قبل أن أنتقل لمحور آخر ومهم كذلك، نأخذ بعض المشاركات معنا عبر هواتف الإذاعة. نأخذ أول مشاركة. السلام عليكم ورحمة الله. طيب قطعة المشاركة. شيخنا الفضل، يعني أموال الأيتام عادة ما تكون في أيدي أوليائهم أو أوصيائهم، فهل من قاعدة واضحة تضبط تصرف الولي أو الوصي في مال اليتيم وتقطع النزاع الحاصل بين الناس بشأن هذه القضية؟
من فضل الله تعالى أن كلمة فقهائنا قد اتفقت على قاعدة واحدة انطلاقا من القرآن والسنة في التصرف الواجب في حق الولي أو الوصي الذي في يده أموال الأيتام. وهذه القاعدة تقول إن تصرف الولي أو الوصي في مال اليتيم أو غيره من القاصرين، وهنا نشير إلى أن القاصر هو من كان دون سن الرشد وله مال، يعني لو أن طفلا أو أطفالا ماتت أمهم وعندها أموال وتركت هذه التركة، فإن المال الذي يخص الأيتام هو أمانة في يد أبيهم لابد أن يحافظ عليه. مش زي بعض الناس بروح ببيع الذهبات وبتجوز بجيب مرة جديدة وبسيب الأولاد بتروح عليهم، يعني بيذهب حقهم في التركة. إن القاعدة تقول إن تصرف الولي أو الوصي في مال اليتيم أو غيره من القاصرين قائم على تحقيق مصلحته وتحصيل منفعته والنظر الأوفر لحظه، فقد قال مولانا تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، والمعنى هنا أي احفظوها. يعني هنا الآية فيها أمر بالمبالغة في حفظ مال اليتيم، لأن الولي لا يستطيع أن يؤتي اليتيم ماله عندما يبلغ سن الرشد إلا إذا كان محافظا عليه وهو صغير. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقد أمر الله تعالى بالإصلاح لليتامى فقال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إذن لا يجوز لأحد من الناس أن يقرب مال اليتيم أو غيره من القاصرين إلا بالتي هي أحسن، أي بما فيه تنمية المال وصلاحه وحفظه، فقد قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد خص اليتيم بالذكر في هذه الآية لجرأة الناس عليه بسبب فقد أبيه لأنه ضعيف.
فتح الله عليك من جديد. مشارك معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام. حياك الله، من معنا؟
بدي أشارك بالله في البرنامج.
تفضلي. مين معنا أولا؟
سعادة البلاوي.
تفضلي.
يعني اختار الرقم مثلا؟
عفوا، أنت البرنامج يبدو في خطأ أنت في اختيار البرنامج أو الإذاعة. طب شيخنا الفاضل، يعني سؤال كذلك، كيف يتصرف الولي أو الوصي على مال اليتيم في أمر النفقة عليه من ماله؟
الحقيقة أن أمر النفقة من الأمور الهامة والضرورية التي ينبغي لولي اليتيم أو وصيه الذي في يده المال أن ينتبه إليها، فإن التصرف في هذه الجزئية المهمة يستطيع أن نلخصها باختصار شديد، فنقول يجب على الولي أو الوصي أن يتوخى الوسط والاعتدال في الإنفاق على اليتيم أو القاصر من ماله، فلا يقتر فيضيق عليه، ما يشنش كتير، ولا يسرف أو يبذر فيضيع المال، ويجعل النفقة بين ذلك قواما، بين التقتير وبين الإسراف اللي هو الوسط. قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإن أسرف الولي، هذه النقطة المهمة، إن أسرف الولي أو الوصي في الإنفاق على اليتيم من ماله في المجالات التي ينفق عليها وهي ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وهذا يحتاج إلى مزيد من التوضيح، لكن لا نريد أن نستطرد في هذه القضية، بمعنى أن يعني باختصار أن الولي لابد أن يهتم أولا بالإنفاق على اليتيم في ضروريات حياته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج وتعليم أساسي، هذه أمور ضرورية لابد أن يهتم بها. إن زاد المال بعد ذلك حقق له بعض الحاجيات كوجود مثلا ثلاجة في البيت أو غسالة وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاجها. أما الكماليات فإن زاد عن الحاجيات أصرف أنفق عليه في الكماليات، لكن إذا أنفق عليه في الكماليات فليتوخى الوسط أيضا، يعني مثلا إذا احتاج اليتيم إلى لعبة أطفال أسوة بزملائه، فليأتي له بلعبة، لكن هذه اللعبة لا تكون باهظة الثمن بحيث يكسرها في ساعة أو ساعتين، وإنما تكون يعني لعبة في متوسط الحال. فإذا أسرف الولي في الإنفاق على اليتيم أو بذر، ضمن الزائد عن قدر حاجة اليتيم لتعديه، يعني يكون قد تعدى على مال اليتيم فهو ضامن لهذه الزيادة، فعليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ولا يزيد في النفقة عن حاجة اليتيم.
بارك الله فيك. طيب نأخذ مشاركة أيضا جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مين معنا؟
معك أبو مصطفى من خنيوة.
حياك الله، تفضل.
دا أسأل فيه، أنا الأخو شهيد وأبوي وأمي بأخذوا راتب من قصر الشهداء والجرحى.
فالحج نعم. شهيد عزب أم متزوج؟
لا أعزب. فالحج توفت وظل بس الحج وعنده إعاقة، يعني شال تقريبا نص جسمه.
نص الله يعافيه. نعم.
فالحين الراتب اللي بأخذه من المؤسسة، في عندي أخو عزاب ضايل موجود في البيت، يعني في بطلع له حق من الراتب انه انا اصرف عليه، انا بصرف عليه من راتب، يعني باخذلوش من راتب ابوي يعني في الشرع والدين. هو دائما بكاتل فيه بقول بده حص، يعني بدي من مصاري راتب ابوي وبصرف. فهندسة هو بطلع له، يعني هو مش متجوز عمره 22 سنة، باخذ مصاري للدخان.
واضح ان شاء الله السؤال، واضح.
بطلع له من المال هذا ولا
واضح بطلع. والاجابة عليه ان بوفاة الام انتقلت جميع هذه المخصصات إلى الأب حقا خالصا له، وأنت غير ملزم أن تنفق على أبيك من مالك الخاص ما دام للأب مال يأتيه يخصه، فلتنفق عليه من ماله. وأما زواج أخيك إذا كان محتاجا للزواج وكان عند أبيك فضلة من المال أي زيادة، فإنه يجوز أن يساعد ابنه في زواجه، لكن ليس له حق في هذا المال الذي يأخذه جراء شهادة ابنه أو جراء شهادة أخيه.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، يعني في ضوء ما ذكرتم فيما يتعلق بمال اليتيم، هل يحل لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم الذي في يده وتحت تصرفه؟
والله هذه مسألة مهمة في الحقيقة، لأن مال اليتيم في الأصل هو حرام على وليه، لقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مسألة ليست هينة وهي صعبة وخطيرة، لكن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، يعلم ما يصلح للناس وحكيم فيما يشرع. الولي أو الوصي في الحياة له إحدى حالتين، إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا.
بالضبط.
لذلك الله سبحانه وتعالى فصل قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لذلك نستطيع أن نقول إن الولي إذا كان غنيا فقد وجب عليه أن يستعفف، وهنا الله تبارك وتعالى في لفتة جميلة قال ومن كان غنيا فليستعفف. السؤال لماذا قال فليستعفف ولم يقل فلا يأكل أو فلا يأخذ أو فلا ينفق؟ لا، قال فليستعفف بمعنى أن الاستعفاف لا يكون إلا عن المحرمات والنجاسات والنتن والجيف والقاذورات وكل ما يستقبح. فكأن الله تعالى يقول لولي اليتيم الغني احذر، فإن هذا المال في حقك مما يستقبح ومما ينبغي أن تستعف عنه
من الظلم كذا.
ومن الظلم. لذلك لما سئل الإمام الشعبي عن مال اليتيم بالنسبة للولي قال هو كالميتة والدم، وقد قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. إذن الأمر بشع إلى هذا الحد الذي ينبغي للغني الولي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم. لكن المقابل في ذلك الفقير، يعني هناك ولي غني هنا ولي فقير.
بالضبط.
قال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهنا الفقير أباح الله له تعالى رب سبحانه وتعالى أباح له أن يأكل وقيد الأكل بالمعروف. وهنا وقف فقهاؤنا عند كلمة فليأكل وكلمة بالمعروف. لماذا قال الله تعالى فليأكل ولم يقل فلينفق؟ لأن النفقة بابها واسع لكن الأكل محدود، لذا قال علماؤنا الذي ينبغي له أن يأكل ويشرب فقط لا أن يأخذ من النفقة شيئا سوى الطعام والشراب. الأكل هنا أبيح لكنه مقيد بالمعروف. ما هو معنى كلمة بالمعروف؟ المعروف هو ما تعارف عليه أهل الفقه في الدين وذوي الفطر السليمة والتقوى والعفة والورع. لذلك كان الحديث يعني طويلا عند فقهائنا في معنى الأكل بالمعروف ومن هو الفقير الذي يجوز له أن يأكل بالمعروف. قال فقهاؤنا إن الفقير الذي يحل له أن يأكل من مال اليتيم هو الفقير المحتاج الذي منعه العمل في مال اليتيم عن أن يكتسب لعياله، يعني هو مشغول بمال اليتيم فلم يتمكن أن يعمل لعياله فتعطل عن ذلك بسبب ذلك عن الاكتساب لهم، فأصبح هو وأسرته محتاجين، فهنا يجوز له أن يأكل. لكن ماذا يأكل؟
بالمعروف.
قالوا بقدر المعروف بمعنى بقدر حاجته، بعض فقهائنا قال بقدر حاجته، بعضهم قال بقدر أجرته فيما لو استعملنا في مال اليتيم عاملا يأخذ أجرة بالنسبة المئوية لا بالأجر المقطوع، وهذه ملاحظة مهمة جدا حتى في كثير من الأعمال والشركات، لا يأخذ العامل في الشركات أجرا مقطوعا وإنما يأخذ نسبة مئوية من الربح، لأن العمل قد لا يكسب إلا الأجر، يعني مثلا 300 دينار في الشهر قد لا يكسب إلا 300 دينار، وقد لا يكسب 300 دينار وبالتالي نأخذ أجرة العامل من أصل المال وهنا نضيع المال. الصحيح في هذه المسألة أن العامل يأخذ أجرة بنسبة المئوية. إذن الفقير المحتاج الذي منع من الكسب بسبب عمله في مال اليتيم يأكل من مال اليتيم بقدر حاجته، وقيل بقدر أجرته، وقيل يأكل ويكتب ويحسب أي يسجل، فإذا أيسر رد بدل المال الذي أخذ. لكن جماهير الفقهاء قالوا إنه يأخذ الوسط بين الحاجة وبين الأجرة، الأقل بين الأجرة وبين الحاجة. لذا عندنا حديث يوضح هذه المسألة بشكل أكبر.
فضل.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس عندي شيء ولي يتيم، يعني أنا صفر ولي يتيم عنده مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يعني جميلة جدا في هذا المعنى، قال كل من مال يتيمك بشروط ضوابط، الأولى غير مسرف، والإسراف هو تجاوز الحد في الإنفاق في الضروريات. اثنين ولا مبذر، وهو الذي يبذر من الذي ينفق من غير حاجة في الحاجيات أو ينفق في الكماليات ويعني ما لا داعي
له.
ثلاثة ولا مبادر بالدال، مبادر أي مسارع، بمعنى أنه يأكل ويسرع أو يسارع في الأكل من مال اليتيم واليتيم صغير لا يعلم ولا يدري ولا يكتب ولا يحسب. وقد قال الله تعالى في هذا المعنى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، أي مبادرة قبل أن يكبر الأيتام. إذن ثلاثة ضوابط، لا يسرف غير مسرف، ولا مبادر، ولا مبادر، ولا متأثل أي ولا مدخر. الخامسة ولا تقي مالك بماله، يعني تأكل حتى أنت يعني
تحفظ
مالك دون أن تأتي عليه بشيء. هنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أيضا يوضح هذا المعنى فيقول يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وقال يضع الولي الفقير يده مع أيديهم أي الأيتام ولا يلبس عمامة فما فوقها، يعني حتى طغية ما يلبسش من مال الأيتام. ذلك المسألة خطيرة، فعلى من في يده مال الأيتام أن يتوخى الحلال وأن يبتعد عن الحرام
وأن يتقي
الله عز وجل فيما أؤتمن عليه.
شيخ من الفضل، يعني يتلقى ولي اليتيم كفالات مالية لمن تحت طبعا يده من الأيتام وغير ذلك، وغالبا ما يختلف مقدار تلك الكفالات طبعا من يتيم لآخر حسب الجهة الكافلة، ممكن مثلا 100 شيكل، 20 دينار، 100 دينار، 100 دولار وهكذا. فما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للتصرف في تلك الكفالات من حيث الحفظ والإنفاق على الأيتام؟
نعم، كافل اليتيم يعطي المال لليتيم، والكفالات مختلفة في غالب أحوالها.
نعم،
لكن هناك بعض الكفالات متقاربة، يعني الفرق 10 شيكل 20 شيكل بين اليتيم والآخر، هنا نقول لا بأس. لكن الإشكالية لا بأس يعني في وضع الأموال كلها في صندوق واحد أو في وعاء واحد.
جيد.
لكن تأتينا إشكالية أن النفقة قد تكون متساوية في الطعام والشراب، لكنها لا تكون متساوية في الملابس
والتعليم،
في العلاج، في التعليم، في النفقات الشخصية. والأدهى والأمر عندما يكون هناك اختلاف واضح في الكفالات، بمعنى لو افترضنا أنه الأم الأيتام مثلا عندها 3 من الأيتام، الأول مكفول بمئة دولار مثلا، والثاني بمئة وخمسين، والثالث بمئتين في الشهر، لا يجوز هنا أن تضع الأموال كلها في حقيبة واحدة أو في صندوق واحد أو في رقم حساب واحد، لا، لأن هذه الأموال هي حق الأول لسين والثاني لصاد والثالث لعين، وبالتالي الأصل في هذه الكفالة حتى وإن كانت متساوية أن يوضع كل مال يتيم لوحده في صندوق خاص، في رقم حساب خاص، في وعاء خاص. طبعا سيقول من في يده المال هذا المسألة صعبة، أقول إن الأمانة أصعب، أنت الآن أمين والأمانة أصعب من هذا،
والموضوع حذر.
موضوع
حذر.
الآن تضع كل مال يتيم لوحده، ثم تأخذ من مال كل يتيم ما يكفيه لمدة شهر مثلا أو أسبوعين، ما يكفيه للطعام والشراب فقط، لتجعله سوية مع إخوانه ليأكل ويشرب الأيتام سويا، لأنه مش معقول يعني تعمل لكل يتيم طبخة وكل يتيم فاكة وما بالضبط. إلى ذلك. أما ما يخص الأيتام في غير ذلك فليكن من مال كل يتيم، يعني إذا الأول احتاج إلى قميص فليكن من ماله، البنت احتاجت إلى مريول أو جلباب فليكن من مالها، الثالث احتاج إلى علاج فليكن من ماله، حتى نحفظ للأيتام أموالهم، ولا يجوز أن نجعلها في وعاء واحد وننفق كيفما أردنا وشئنا، ثم بعد ذلك عندما يكبر الأيتام نقسم.
طبعا هذا إذا كانت هناك فروق كبيرة،
حتى ولو كانت متساوية، لأن هناك نفقات خاصة باليتيم نفسه.
نعم.
له نفقات تخصه تختلف عن إخوانه. مثلا عندنا يعني قد تكون نفقات البنت مثلا خاصة عندما تتجاوز 12 سنة مثلا، لها نفقات خاصة في الملابس
بالضبط
مثلا، لا تختلف عن إخوانها، فهذه نفقتها تختلف عن نفقة إخوانها. مثلا أحدهما مرض والآخر لم يمرض، فهذا أخذ علاج مثلا 200 شيكل أو 300 شيكل، فلا يجوز أن يكون من حساب إخوانه، فلابد من الفصل بين هذه الكفالات.
فتح الله عليك شيخنا. هل يجوز لولي اليتيم أن يتبرع أو يتصدق بشيء من مال اليتيم؟
والله هذه مسألة خطيرة جدا حقيقة، ننظر إليها بخطورة. بعض الأمهات خاصة التي يكون المال في يدها أو بعض الأجداد أو الأعمام، نجد أنهم يتصرفون في المال وكأنه مال مشاع أو مال شخصي كيف ما أراد. هذه القضية قضية مهمة جدا. التبرع بمال اليتيم تصرف يضر به ضررا محضا، هو ضيع المال، فهذا التصرف ممنوع. لذلك لا يجوز لولي اليتيم أو وصيه كالأم مثلا أن تتبرع بشيء من مال اليتيم، لا بالهبة تعطي بدون مقابل ولا بالهدية، وهذه مشكلة اجتماعية. ذلك أن الناس اعتادوا على أن يتهادوا، لكن هذه الهدية وإن كانت في أصلها سنة أصبحت في عرفنا عبئا، بمعنى أن فلانة جاءت لفلانة بهدية، بعد شهر أو شهرين كانت هناك مناسبة جديدة للمرأة التي أهدت أولا، لابد وفرضا عليها أن ترد هدية إما مثلها وإما أكثر،
وكأنها دينا،
وكأنها فعلا. فإذا تعاملنا مع الهدايا على أنها ديون دخلنا في المرابعة ربا، لأنه إحنا نعطي وننتظر المزيد.
بالضبط.
نعم. فهنا المرأة التي تهدي مثلا للأيتام شيئا بمناسبة ما، هذه الهدية التي تأتي للأيتام هي تمليك لهم، فلا ينتظر المهدي ردها، ولا يجوز لأم الأيتام أن تردها ولو كان من مال الأيتام من الهدايا الأخرى. بعض الناس بيسوي عندما تأتي له هدايا يدخرها عنده، عندما تكون هناك مناسبة عند فلانة تأخذ من الهدايا الموجودة عندها وتعطي إلى صاحبة المناسبة. وبالتالي حتى في دروس عند النساء هناك يعني نكتة جميلة تقولها النساء عندما تكلم عن هذه القضية، بيقول والله احنا لما بتجينا هدايا ننظر إلى يعني علبة الشوكولاتة يكون الإكسباير ديت، تاريخ الانتهاء قد انتهى وفات. حتى بعض يعني أطقم الكوبايات مثلا أو الفناجين تجد أنها متهالكة لأنها لها مدة وهي تتداول بين الناس. إذن لا يجوز التبرع من مال اليتيم لا بالهدية ولا بالهبة ولا بالصدقة، وهذه مهمة جدا، خاصة جايين احنا على موسم رمضان، الناس يعني تحب أن تتصدق.
نعم.
فكثير من الناس يتصدق من مال اليتيم، هذا لا يجوز، هذا
حتى لو كان عن روح الميت.
أيوة.
والدهم يعني
آتي. نعم. بهذه النقطة على ظاهرة موجودة هي حميدة، أن يعمل بعض الناس يعني ما يسمى بالرحمة اللي هي صدقة طعام أو ذبيحة عن روح الميت.
نعم.
هذا أمر جميل، لكن أن يكون من مال الأيتام فلا يجوز، ومن فعل ذلك فهو ضامن لهذا المال. يعني لو شرى حدا عجل مثلا بألف دينار ووزع رحمة عن روح أبو الأيتام الشهيد، فهذا التصرف باطل، ويجب على الولي أو الوصي الذي تصرف أن يرد هذا المال إلى الأيتام، لا يجوز أن يكون هذا التصرف في أموال الأيتام. كذلك لا يجوز المحاباة في البيع والشراء من أموال الأيتام. كيف؟ مثال ذلك مثلا اليتي الشهيد يعني استشهد وعنده فزبة أو متسجل والأيتام صغار، فتقول أم الأيتام والله هذا متسجل مش لازم، وبدل ما يصدي لما يكبر الأولاد ويخرب بدنا نبيعه. فيقول مثلا أخوها أو أخو الشهيد عم الأولاد والله أنا باخده. طيب حياك الله، أنت تاخده أولى من غيرك، لكن بكم؟ قال والله بدفع 500 دينار أو 500 دولار. لو عرضنا هذا المستجل على السوق وعلى التجار فإنه يعني يأتي بألف دينار أو بألف دولار مثلا.
نعم.
هنا لا يجوز لولي لأحد من أقارب الشهيد أو الأيتام أن يأخذ هذا المستجل 999 دولار و9 في العشرة، حتى العشرة سنت هذه حق لليتيم لا يجوز أن يتنازل عنها. وكذلك لا يجوز الإعارة، إعارة أموال اليتيم لا يجوز إعارتها، كما لا يجوز التنازل عن حق اليتيم في الدية عندما يكون هناك حادث قتل مثلا أو حادث طرق وتكون هناك ديات. كثير من الناس بل إن العرف الجاري إنه الكل بيسامح والكل بيعفو، وهذا خطأ. العفو عن حق اليتيم في ماله أو في حقه من الدية هذا لا يجوز، تصرف باطل ومردود على صاحبه.
نعم. طيب شيخنا الفاضل، يعني كذلك التبرع بشيء من المال اليتيم حرام شرعا، وهذا ما تفضلت به قبل قليل، لأنه يضيع مال اليتيم. فهل معنى هذا أنه يجوز إقراض مال اليتيم لأن الأصل في القرض أنه يعود؟
انظر، القرض خطير، والقرض فيه كثير من السلبيات.
نعم.
لذلك نقول في هذه المسألة أنه لا يجوز إقراض مال اليتيم لا للنفس ولا للغير. تستغرب عندما تسمع، يعني إنسان في من الناس عنده يتيم أو أيتام وتحت يده أموالا لهم، هذه الأموال بلغت 30-40 ألف دولار مثلا، لا يجوز له في مناسبة ما كأن يزوج ولده مثلا وينقص عليه المال، فيقول لك أنا بدي أخذ 5000 دولار مثلا وإن شاء الله بعد 2-3 شهور بعد سنة برجعهم والمال مش حيضيع.
نعم.
لو فرضنا أن المال لا يضيع فإن هذا التصرف أيضا لا يجوز لأنه يضر بالمال. كيف يضر بالمال؟ أولا اقتراض المال فيه منفعة للآخذ للمقترض، وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينتفع بمال أحد إلا بإذنه.
بالضبط.
واليتيم قاصر عن إعطاء الإذن، كما إن وليه لا يملك الإذن في الإقراض.
لا يملك الإذن
في الإقراض، لأن الدين ضار بالمال ضررا محضا كما فصل العلماء، يضر بالمال لأنه أولا يستفيد منه الآخذ بدون إذن وليه، اثنين يعطل المال عن الاستثمار بدل ما نشغله ويجيب، ثلاثة يعرض المال للضياع. وكثير من المقترضين قبل يد المقرض عندما أخذ، لكن عندما يعني طالب المقرض
قبل قدمه.
نعم. قبل قدمه
بالضبط.
مرارا وليست مرة واحدة. لذلك لا يجوز إقراض مال اليتيم لا للنفس ولا للغير.
فتح الله عليك. طيب ناخذ مشاركة أيضا جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. من معنا؟
أبو محمود.
تفضل يا أبو محمود.
الدية الإسلامية قديش بتكون شرعا؟ السؤال الأول.
الدية الشرعية. نعم.
والسؤال الثاني، يعني شيخنا الفضل كلام مال يتيم، طب ما هو مال يتيم أبو أمه وكل واحد منهم السدس، فكيف تتصرف؟ وش يعني واحد ابنه استشهد وأبوه وأمه طيبين، مش حقهم الشرع كل واحد السدس والباقي لأولاده؟
جاي
بارك الله فيك.
معنا شيخ فصل، يعني
تابع معنا حتى تسمع الجواب لأنك ستسمع ما يقنعك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. تفضل شيخنا.
الجواب عن هذا أن الدية الشرعية هي الأصل فيها أنها 100 من الإبل، ينتقل بعد ذلك إلى يعني 1000 مثقال وهو يعني كما نقول 1000 دينار من الذهب. طبعا في هناك اختلاف في التقدير لأنه يرجع إلى اختلاف أسعار الذهب وأسعار الإبل، وهذه كل قضية تحتاج إلى لجنة تحكيم شرعي لتصدر فيها الحكم الذي يناسبها. أما بالنسبة لقضية السدس للأب والأم فهذا كلام غير صحيح، لأن تكلمنا الآن أن ما يعطى للأيتام ليس ميراثا وإنما هو على حسب الجهة الواهبة. أضرب لذلك مثالا، الشهيد عندما يستشهد هناك مؤسسة اسمها مؤسسة أسر الشهداء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تعطي أسرة الشهيد مبلغا راتبا شهريا دائما، هذا الراتب فلسفته كالتالي: أن الراتب يعطى أولا للزوجة والأولاد فقط، ولا يعطى للأب والأم شيء. يعني لو أن الشهيد استشهد وعنده زوجة وولد واحد، فإن الراتب للزوجة والولد وليس للأب والأم شيء. اثنين، إذا كان للشهيد زوجة فقط وليس له أولاد، فإن الراتب للزوجة فقط. لكن إذا مات الرجل أو استشهد وليس له زوجة ولا أولاد، فإن الراتب يكون للأب والأم اللي هو الأعزب. لذلك هنا التفصيل سيكون بناء على طريقة توزيع الجمعية، وليس على أنه ميراث. السدس لا يأخذه الأب والأم على أنه ميراث إلا إذا أعطي من خلال الجمعية الكافلة. إذا أعطت قالت والله الأب والأم نعطيهم، كانت تنظيمات، بعض التنظيمات أخذت منها تصور للتقسيم، قال والله احنا مش عايزين نجتهد في كل حالة على حدة، ونريد رؤية شرعية. فاجتمعنا مجموعة من الإخوة المشايخ وتحدثنا ودرسنا الموضوع في عدة جلسات، ووضعنا لهم تصورا لتقسيم الرواتب التي يعطونها لأسر الشهداء، واعتمدت عند هذا التنظيم.
جيد شيخنا الفضل، يعني هنا نريد أن نسأل عن أسرة شهيد فيها أيتام صغار مكفولون ولهم رواتب شهرية تخصهم، وفيها أبناء وبنات كبار طبعا غير مكفولين ولا رواتب لهم، فهل يجوز لأمهم أن تنفق على الكبار من أموال الأيتام؟
انظر، المال الذي يأتي للأيتام ما دام قد أتى للأيتام بأسمائهم فهو كفالة لمحمد وحسن وخولة مثلا.
مثلا نعم.
أما سعيد ومحمد وعائشة الكبار المتزوجين فلا حق لهم. لماذا؟ متزوجين غير، حتى لو كانوا غير متزوجين، يعني
حتى لو ليسوا كانوا صغارا يعني غير،
يعني غالبا نعم. الكافلون لا يكفلون
الأسرة بأكملها
بعد سن معين، حوالي 15 سنة.
نعم.
يعني عند البلوغ خلاص لا يكفلونه، وبالتالي يكفلون الصغار. فالكفالة إذا جاءت باسم فلان وفلان فهي لهم، ولا يمكن يجوز أن تنفق الأم على الأيتام الكبار. وهنا إحنا لا نريد يعني أن يبقى الشباب ينتظرون الأعطيات. لماذا لا يكون هذا الشاب مستقيما عاملا في مال إخوانه الأيتام، يتكسب هو وهم؟ يعني مثلا ممكن يعمل له بسطة، ممكن يعمل له بقالة صغيرة، أي مشروع صغير يتكسب منه، ويعني هذا الدخل يستطيع أن ينفق منه على نفسه طعاما وشرابا ولباسا وغير ذلك. أما بالنسبة للبنات الإناث، فالمعروف أنه إذا كان لا مال لهم وليس ولسنا مكفولات، فإنهن ممنوعات عن الكسب، أو يعني غير قادرات، أو لم يتهيأ لهن الظرف للكسب. فهنا تعامل البنات معاملة الأولياء أو الأوصياء الفقراء، فليأكل بالمعروف.
بالضبط.
تأكل البنت مع إخوانها بالمعروف، لكن الشاب الذكر هذا لا نسمح له، وإنما نطلب منه أن يعمل، أن يشتغل في مال إخوانه الأيتام ويتكسب، فننمي المال ويستفيد هو.
إذا كانت على الشهيد ديون،
نعم،
فهل تسدد تلك الديون من أموال الأيتام، لأنه كما يقول الناس أبوهم وهم ملزمون بسداد ديونه بعد موته؟
الحقيقة هذه مسألة خطيرة ومهمة، وقد حصل فيها خطأ كثير عند كثير من الناس.
نعم.
ذلك أننا مثلا نرى عندما نؤتى بالميت أو بالشهيد، يأتي أحد الأقارب للشيخ الذي سيصلي فيقول له يعني خاطب الناس
إذا كان على يدين أو كذا
مادي أو معنوي فنحن مستعدون. هذه لفتة جميلة، أنهم يريدون أن يبردوا جلده عن النار وأن يبرئوا ذمته.
نعم.
لكن ليعلم من قال ذلك أنه أصبح ضامنا لمال الدائنين في رقبة هذا الميت. لكن إذا كان هذا الذي قال ذلك كبير العائلة أو أحد الأشخاص
وجاه
وهو ينوي أن يسدد ديون،
نعم،
من أموال الأيتام، فهذا ليس من حقه. لا يجوز تسديد الديون من أموال الأيتام، لأنه في قاعدة مهمة للأسف الشديد يعني لا يعلمها كثير من الناس، أن الديون التي على الميت لا يلزم أحد إلزاما وإيجابا بسدادها عنه إذا لم تكن له تركة. لماذا؟
لا يلزم.
أي نعم، الحقوق تورث لكن الالتزامات لا تورث،
ولا يكون موقوف على باب الجنة بدينه كما
سأتي على هذه،
نعم،
المسألة. نقول أنه الأصل في تسديد الديون أن يكون من التركة.
جيد.
إذا إله تركة أرض، بيت، سيارة، أي شيء ممكن أن يباع، يباع وتسدد منه الديون، هذه تركة. طب إذا مات وليست له تركة، يعني صفر وعليه ديون، فهنا نقول انه لا يلزم احد من ورثته بسداد الديون عنه مهما كانت درجة قرابته، لان الحقوق تورث، يعني اذا الميت له على الناس حقوق تورث هذه الحقوق لورثته، لكن الالتزامات لا تورث. والحقيقة انه هذا يعني له وجاهته، يعني ما ذنب اب يبتلى بابن تحمل ديون تراكمية كثيرة؟
نعم،
يعني مثلا بعض الاشخاص يموت عليه دون 200,000 دينار، ماذا يصنع الاب؟ من أين يأتي؟ وهو زي ما يقولوا يعني يدوب مسلك حاله ومصرف على الأولاد، من أين يأتي بالمال؟ هذه القضية فيها توريط كثير، لذلك لا يلزم أحد بسداد الديون إذا كانت يعني لم تكن تركة للميت.
طيب شفنا نقطة أخرى.
نعم.
إذا كان الرجل الذي قال هذا الكلام إنه ضامن كما تفضلت، ضمن إنه سداد.
نعم.
وتفاجأ طبعا بعد الدفن وغير ذلك أن الميت عليه تراكمات، عليه مثلا 10,000 20,000 دينار،
ما حدش قال له يعني يتبرع. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بجنازة رجل فقال عليه دين، قالوا ديناران، قال صلوا على صاحبكم. فقال أحدهما عندي يا رسول الله، أحد الناس يعني قال عندي يا رسول الله، فصلى عليه. بعد يومين قابله، هل سددت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تابع، بعد أنت قلت عندي معناها إيه؟
عندك خلص. نعم.
عليك أن تلتزم
بالضبط،
وبالتالي من قال عندي فعليه أن يلتزم، لكن أن يسدد الديون من أموال الأيتام فهذا لا يجوز. لكن هو ممكن كما تفضلت قد يقول أو يسأل سائل، يعني هل يترك الشهيد دون سداد الديون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، بمعنى أن الشهيد موقوف عن دخول الجنة إلا بسداد الدين.
نعم.
أو الحقوق، حتى بالك الحقوق المادية والمعنوية. إذن هنا هل نسكت ونرضى أن يضيع ولا يدخل الجنة؟ هذه مصيبة. لا، الجواب هنا في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني أخذ الأموال في نيته يسدد، لكن عجلته المنية ولم يسدد، سدد الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا المعنى يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عندما يقول في حديث أبي أمامة أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أدى الله عنه يوم القيامة. يعني ربنا يتكفل. ومن استدان دينا وهو ينوي أن وهو لا ينوي أن يؤديه، الأول ينوي، الثاني لا ينوي أن يؤديه فمات، قال الله عز وجل يوم القيامة: ظننت أني لا آخذ لعبدي حقه. يعني أنت بتفكر أنه حضيع حق عبدي؟ فيؤخذ من حسناته، أي حسنات من عليه الحق، فيجعل في حسنات الآخر، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجعلت عليه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا المعنى: من كان عليه دين ينوي قضاءه فمات ولم يترك وفاء تجاوز الله عنه، أي عفى الله عنه وأرضى صاحب الدين بما شاء وعند الله رضاه.
جيد. نعم. شيخنا، هل يجوز للجمعيات الخيرية أن
ليتنا يعني لا نفوت هذه النقطة قبل أن نبين مسألة
فضل أخير عشان وقتها،
أنه لو كان على الشهيد ديون ولا يملك أولاده من بعده إلا البيت الذي يسكنونه، فهنا ينبغي أن نبيع البيت لنسدد الديون. فإذا بعنا البيت أين يسكن الأولاد؟ جريمة أن نطردهم من البيت.
بالضبط.
الجواب هنا أن ندفع يعني من الديون بمثل ثمن البيت، سداد من الديون وليس كل الديون، إنما ما يوازي سعر البيت للديون، ليكون البيت بعد ذلك ملكا للأيتام لأنهم اشتروه بمالهم. يعني لو قلنا البيت ثمن مثلا 20,000 دولار والديون على الأب 30,000، نسدد فقط من أموال الأيتام 20 وتبقى 10 ونسجل البيت بأسماء الأيتام، لا يشاركهم فيه أحد، ما حدش يقول من أعمامهم هذا بدي سدس اللبن أو غير ذلك.
فتح الله عليك.
وإياكم.
طيب عشان وقت يا شيخنا، هل يجوز للجمعيات الخيرية أن تتصرف في الكفالات التي تأتي للأيتام بحجة أنهم لديهم كفالات كثيرة فتحول إلى غيرهم؟ يعني مثلا سين من الناس عنده أو يعني أسرة أيتام، 5 أيتام جاءتها مجموعة كفالات فهي كثيرة، وأسر أخرى لا تأتيها كفالات، هل يجوز للجمعية التصرف في هذا الجانب؟
الجمعية لا تملك الحق في ذلك، لأن الكفالة تقدم كملف
جيد
متكامل باسم فلان الفلاني من الأيتام إلى الكافل، الكافل يقرأ ويتعرف على هذا اليتيم فيرسل له الكفالة. إذن هذه الكفالة أصبحت حقا لهذا اليتيم، والجمعية هي وسيط فقط. إذن لا تملك الجمعية أن تحولها من سين إلى صاد، لكن هناك مخرج، مخرج هو أن تراسل الجمعية هذا الكافل، تقول والله هذه الأسرة مثلا تأتيها كفالات متعددة وهي يعني مكتفية، فنريد أن نحول الكفالة باسم اليتيم فلان الذي لا كافل له، عندها يتم التحويل ويكون التحويل شرعيا.
فتح الله عليك. أخيرا شيخنا الفاضل، هل يجوز للجمعيات كذلك الخيرية أن تأخذ نسبة على تحويل الكفالات للأيتام؟
الأصل أن لا تأخذ نسبة، لأنها هي وسيط بين الكافل وبين اليتيم، لكن إن كانت تحتاج إلى نفقات فلتشعر الكافل أن الجمعية خيرية لا دعم لها، وتريد أن تقتطع من هذه المبالغ مثلا 5% أو 10%، فإن أذن فبها ونعمة، وإن لم يأذن فلا.
فتح الله عليك يا شيخنا وجزاك الله خير. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، ليس عنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الداعية إحسان عاشور مفتي محافظة خان يونس وعضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، ونلتقي بإذن الله رب العالمين في حلقتين طبعا في كل أسبوع من شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.